مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. حياكم الله يا مستمعين. موضوعنا في هذه الحلقة بيتطرق لعدة محاور، منها العلمي ومنها الوجداني ومنها الغريب بعض الشيء. في هذه الحلقة بتسمعون عن المخ والهرمونات والناقلات العصبية وبعض الأنشطة المتداولة عالميا. كل هذا وأنا أحاول أربطها بشيء واحد، وهو السعادة. بس قبل لا أبدأ، خلني أسألكم بعض الأسئلة على هيئة عصف ذهني وياكم. شو تعريفكم للسعادة؟ وشو هي العناصر اللي مرتبطة مباشرة فيها؟ وكم بالمئة تتوقعون تأثير الهرمونات المفرزة في الجسم على السعادة مباشرة؟ وكم نشاط تقومون بيطري على بالكم الحين يساهم مباشرة في سعادتكم أو شعوركم بالرضا وبالثقة بالنفس؟ أما الحين خلنا نبدأ.
The endocrine system relies on interactions between three features to do its job: glands, hormones, and trillions of cell receptors. Firstly, there are several hormone-producing glands, three in your brain and seven in the rest of your body. Each is surrounded by a network of blood vessels, from which they extract ingredients to manufacture dozens of hormones. Those hormones are then pumped out in tiny amounts, usually into the bloodstream. From there, each hormone needs to locate a set of target cells in order to bring about a specific change. To find its targets, it's helped along by receptors, which are special proteins inside or on the cell's surface. Those receptors recognize specific hormones as they waft by and bind to them. When this happens, that hormone-receptor combination triggers a range of effects that either increase or decrease specific processes inside the cell to change the way that cell behaves.
في بعض الأحيان تتسمى بعض الهرمونات بالناقلات العصبية، ولكن فعليا ما في فرق بينهم ما عدا في وين ما يتفاعلون أو يتصرفون. تسافر الهرمونات في الجسم عن طريق مجرى الدم لمختلف الأعضاء والأنسجة، بينما تقع الناقلات العصبية في المخ والنظام العصبي المركزي فقط، وتتواصل عن طريق الأعصاب أو ما يسمى بالنيورونز. على الرغم من أن الناقلات العصبية والهرمونات تأثر على أفكارنا وعلى قدرتنا في التعلم والتركيز، إلا أن الأوامر من الناقلات العصبية سريعة جدا ويكون أثرها لمدة بسيطة فقط، كما أنها تأثر على التصرفات الطوعية مثل الأكل والمشي، والتصرفات الغير طوعية كالتنفس أو رفيف العين. بينما في الجانب الآخر تأخذ الهرمونات وقت أطول، يوصل ليومين أو عدة أيام في بعض الأحيان، ويبقى أثرها لمدة أطول، كما أنها تعمل دائما بشكل غير طوعي أو بدون إرادتنا. بنتكلم في البداية عن الهرمونات عموما، وبنركز أكثر على اللي مسؤول منها عن السعادة. يلعب السيروتونين دور مهم في عدة وظائف مثل النوم والاكتئاب وشهية الأكل وضبط المزاج بشكل عام، كما يساهم في عمليات الهضم وتكتل الدم وكثافة العظام. ولكن تركيزنا بيكون على المزاج والسعادة غالبا. من العناصر المهمة لإفراز المخ لهرمون السيروتونين هو عنصر الثقة بالنفس، وينطبق هذا علينا كبشر وحتى على الغردة، بحيث لو يتغلب واحد منهم على الآخر يساهم هذا التغلب في إفراز المخ لهرمون السيروتونين. على كثر ما من الممكن أن تكون الجملة القادمة غير محببة أو غريبة في طبيعتها، إلا أنك أنت كإنسان تحس بالمتعة أو يفرز مخك السيروتونين في حال حسيت باحترام الغير لك. ولهذا السبب مخك يرد يحطك في ظروف مشابهة تتلقى منها احترام الغير، علشان يرد يفرز السيروتونين ويحسسك بشعور الفرح والثقة بالنفس. يكون هذا الأمر بسبب أن من شبابك أو صغر سنك بنى مخك طريق عصبي أو pathway للسيروتونين مرتبط باحترام الغير لك، وبناء عليه يدير المخ تصرفاتك اليوم ويبنيها بحيث أنك تنحط في ظروف تجسد موضوع الاحترام مرة ثانية. ولكن بغض النظر عن طبيعة الظروف، ومهما كان هذا الأمر محبب أو غير محبب، من الأفضل ألا يلغي الإنسان مثل هذه الأنشطة أو الظروف تماما أو فجأة من حياته إذا تعرف عليها، وهذا لسبب احتياجه لهرمون السيروتونين اللي أصبح من السهل أن يفرز في بعض الظروف المعينة، وخذنا عليها احترام الناس للشخص كمثال. هذه SSRIs عموما توصف للناس اللي يعانون من بعض الأمراض مثل القلق المزمن، حالات الهلع، اضطراب الوسواس القهري أو OCD، اضطرابات الطعام، الآلام المزمنة، واضطراب ما بعد الصدمة أو PTSD. تركز العديد من مضادات الاكتئاب أو مثل ما يسمونها SSRIs أو Serotonin Specific Reuptake Inhibitors على هرمون السيروتونين كهدف، وهذا لأنها تركز عند استهلاكها كأدوية على مستقبلات هرمون السيروتونين، وهذا لتحسين مزاج الإنسان بشكل عام وتقليل أي من الأعراض المصاحبة للاكتئاب. سموا هذه الأدوية بالSSRIs لأنهم كانوا يعتقدون في البداية بأنها تعالج مباشرة أمراض الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وبالتالي كل من بيأخذ من هذه الأدوية بيحس وبيبدو فرحان أكثر من ما كان عليه. ولكن لو كان الموضوع يعتمد على السيروتونين بس، كان شفى كل الناس اللي خذوا من هذه الأدوية وكانوا يعانون من الاكتئاب على سبيل المثال. عموما، مع زيادة بحث العلماء في هذا الموضوع، شافوا أن العديد من المرضى ما تجاوبوا مع الأساسارايز، ولكن تجاوبوا مع الأدوية المحفزة للدوبامين أو النور أبنفرين أو الجابا، وهم بعد هرمونات بتسمعون عنها في هذه الحلقة. وأنا أبحث، مريت على الناقل العصبي جابا. موضوعها شوي معقد وما بغيت أضيف لكم إياه في الحلقة، ولكن بعد ما غلبتني نفسي وجبرتني أضيف لكم المعلومة ببسطها لكم في الجملة التالية: أن هرمون الجابا هو حمض أميني يعمل على هيئة ناقل عصبي في المخ. الغرض الأساسي منه هو أنه يمنع أو يقلل من إرسال بعض الإشارات في المخ، أو يخفف من سرعتها نقدر نقول. وعليه يبعث الجابا شعور الإنسان بالاسترخاء من خلال تقليل النشاط في الجهاز العصبي للإنسان. كتبت أغلب المقالات أن ممارسة التأمل أو تمارين اليوغا هي من الأنشطة الفعالة في إفراز المخ لعنصر الجابا، وهذا هو السبب العلمي وراء شعور أي إنسان بالاسترخاء أو زوال الضغط بعد ممارسة التأمل أو اليوغا. مما يثير الاهتمام ومن الممكن أن يثير الغرابة للبعض أن هرمونات السيروتونين تخزن في الأمعاء ومو في المخ، مما يخليها تلعب دور مهم في عملية الهضم. بعد دور الأمعاء والنظام الغذائي دور أساسي بحت في إفراز الجسم للهرمونات، ومن أهمها فيما يخص موضوعنا هو هرمون السيروتونين، حيث أفادت الدراسات بأن الإنسان يقدر يعزز ويحافظ على صحة العقلية عموما عن طريق الاهتمام ببكتيريا الأمعاء والنظام الغذائي. ففي نهاية الأمر، من أكثر الأمور المؤثرة على الميكروبايوم هي النظام الغذائي. شو الميكروبايوم؟ الميكروبايوم هو عبارة عن المادة الجينية اللي تعيش داخل الجسم أو على سطحه، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها. المواد الغذائية ما فيها سيروتونين، ولكن نقدر أن نعزز إفراز السيروتونين في الجسم خلال طريقتين. الأولى هي أن نضيف أكبر عدد ممكن من البريبيوتكس في نظامنا الغذائي، حيث تدعم البريبيوتكس ما يسمى بالبروبيوتكس أو البكتيريا النافعة في الأمعاء. عندنا بعض الأمثلة على المواد الغذائية اللي تحتوي على البريبيوتكس، كالتفاح والفطر والثوم والبصل، الشوفان، الشمندر، الحمضيات، الشعير وغيرها. وعن البكتيريا النافعة في الجسم، فهي عبارة عن خمائر حية تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتتواجد في مشتقات الحليب مثل اللبن والروب والأجبان. أما عن الطريقة الثانية، فهي في المواد الغذائية اللي تحتوي على عنصر التريبتوفان، ويعتبر التريبتوفان essential amino acid أو حمض أميني ضروري، مما يعني أن الجسم ما يقدر ينتج هذا الحمض الأميني بنفسه ويحتاجه من خلال النظام الغذائي في بعض المواد الغذائية مثل الدجاج، البيض، الجبن، السمك، الحليب، حبوب القرع والسمسم وغيرها، ما يساعد على صناعة الفيتامين B3 وهو عنصر أساسي في صناعة الجسم لهرمون السيروتونين عن طريق تحويل الأمعاء لعنصر التريبتوفان إلى هرمون السيروتونين. الاهتمام بصحة الأمعاء عموما أو الميكروبايوم أمر مهم، حيث يتواجد الجهاز العصبي المعوي فيها اللي يسمى بالمخ الثاني في الجسم، وهذا لقرب أهميته من المخ الفعلي فيما يخص إنتاج الهرمونات اللي تخلي الإنسان في صحة وسعادة. ذكر مصدر من المصادر أن علشان تزيد إفراز السيروتونين في الجسم عليك بأن تطارد الأمور اللي تعزز الإحساس بالمعنى أو الغاية أو الإنجاز والشعور بأنك حققت أو أنجزت أمر معين، خصوصا إذا كان ذو معنى أو قيمة، لأن هذا يزيد من اعتدادك بنفسك ويقلل من الانسكيورتي أو عدم الثقة بالنفس. الغرض العام من ذكر هذه الأمثلة هو أن عليك أن تفهم الأوضاع أو الظروف اللي تصب فيك شعور الثقة بالنفس أو الرضا أو السعادة، وتقيم ما إذا كان وجودها في حياتك صحي ولا لا، ويكون هذا التقييم من خلال تحليل الظرف أو العائد العام عليك كشخص اليوم وفي المستقبل. بنتكلم الحين عن ثاني هرمون، هو الدوبامين أو ما يسمى بهرمون المكافأة. يتحكم الدوبامين بالعديد من الوظائف مثل التصرف، العاطفة والتفكير وغيرها، ويأثر على معدل دقات القلب والأوعية الدموية ووظيفة الكلى. يتواصل الدوبامين مع الجزء الأمامي من المخ، وهو الجزء المرتبط بالمتعة والمكافأة. غالبا ما يكون هذا التواصل عن طريق اتصالات عصبية بين الخلايا العصبية في المخ. يحفزك الدوبامين لتحقيق أهدافك، سواء كان هذا الهدف هو التخرج بشهادة الدكتورة أو الوصول لبيت خالك قبل الزحمة. وبعد بيساعد على بث المثابرة فيك علشان تسعى لتحقيق الأمور اللي تلبي هدفك أو احتياجك، سواء كان هذا الهدف هو أنك تقيم لعبة معينة أو أنك تنهي مشروع وتوصل لبراءة اختراع. خلال بحث أسلافنا من البشر في مرحلة ما من الزمن على بئر للارتواء، ثار الدوبامين عندهم مجرد ما شافوا البير والماء اللي فيه، وحسوا بشعور الجميل المرتبط بالدوبامين حتى قبل ما يشربون الماء. توقع المكافأة عند الاقتراب منها أو الإحساس بها هو الوقت اللي يفرز فيه مخ أي إنسان الدوبامين، وهذا الإفراز يكون بمثابة الجرعة اللي يحتاجها الإنسان لتحقيق الهدف أو النشاط أو الوصول للمكافأة. يقوم الدوبامين عند إفرازه بتوجيه انتباهك على الأمور اللي تلبي احتياجاتك، وبالتالي الطريقة اللي تعرف فيها احتياجاتك تعتمد بشكل كبير على أسلوب حياتك وروتينك الشخصي. للدوبامين علاقة حتى مع باركنسونز ديزيز أو ما يسمى بشلل الرعاش. أثبت أن جميع مرضى باركنسون يعانون من نقص في هذا الهرمون، ولكن ما يقدر الأطباء أن يعطون المرضى هرمون الدوبامين كحل مباشر للمرض، لأنه ما يقدر يدخل للمخ، بل المخ يفرزه من خلال ما يستهلكه الجسم. وبالتالي قدروا العلماء أن يطورون دواء خاص لشلل الرعاش اسمه العلمي كاربي دوبا ليفو دوبا، ويعتبر هذا الدواء أكثر دواء فعال لعلاج الشلل حسب ما ذكره مقال من مايو كلينيك. هذا الدواء يمر في الجسم إلى المخ ويتحول إلى هرمون الدوبامين. اسم كاربي دوبا هو العنصر في الدواء اللي يمنع الليفو دوبا من أن يتحول إلى دوبامين قبل ما يوصل إلى المخ. من الممكن أن تحفز أو تثير الدوبامين في مخك يوميا بدون ما تضرب الروتين الحالي اللي غالبا تعتبره من صالحك إذا أنت مرتاح فيه. يبدأ هذا الموضوع من خلال تبني هواية جديدة أو نمط جديد في حياتك، وتبدأ تاخذ خطوات صغيرة باتجاهها يوميا. يعني إذا كنت تبغى تبدأ دايت، اقطع السكريات أو المشروبات الغازية أو الوجبات السريعة أو غيرها بطريقة تدريجية مستمرة. إن شاء الله ياخذ منك التطور هذا 6 شهور أو حتى سنة، لأن لا تنسى الغرض في نهاية اليوم هو تبني أسلوب حياة مختلف، مو بأنك تضعف كم من كيلو بس. وعلشان نفهم كيف يساعدنا الدوبامين في موضوع الدايت، على كل مرة تلتزم أكثر بالنظام الصحي الجديد أو التمارين الصحية اليومية ولو بشكل بسيط، تكرارك لهذه الأنشطة البسيطة وتحقيقك لها وزيادتك لصعوبتها مع الأيام بيبني ممر جديد للدوبامين في مخك، ولكن هالممر بيكون خاص ومتجانس مع الأنشطة الخاصة بموضوع الدايت والتمارين الرياضية بس. الحبكة في الموضوع أن هذا الممر الجديد اللي خلقته في مخك بيتم يكبر ويكبر مع التزامك، لحد ما يوصل لمرحلة ينافس فيها الممرات الموجودة سابقا في مخك من الأنشطة الثانية اللي من ضمن روتينك ويغلبها. ومن بعدها بيكون الحافز في مخك هو التوجه للنشاط أو الروتين الجديد اللي خلقته أقوى وأكبر من الحافز المرتبط بالنشاط السابق. وهذا هو تقريبا التفسير العلمي لتقبل الأمور الجديدة في حياتنا بناء على أي تغيير في مكان أو مرحلة زمنية أو فئة عمرية أو غيرها. عندي موضوع مثير للاهتمام حبيت أطرحه عليكم من وجهتي نظر من باب النقاش فقط، وهو أن من الممكن أن يفرز الجسم الدوبامين حتى من خلال أي عمل خيري أو تطوع، وهذا هو السبب الفعلي علميا خلف الشعور بالسعادة والرضا بالنفس عند الناس اللي تتبرع بأي طريقة أو تتطوع في عمل ما. الحين وجهة النظر الأولى هي شيء طيب أن الواحد يقوم بالأعمال الخيرية سواء كان من خلال تبرعات مادية أو العمل التطوعي، وإني غير الأجر اللي كتب لي إياه الله أحس بشعور السعادة وبالرضا بالنفس. ولكن وجهة النظر الثانية تقول، كنت أقرأ عن موضوع الفيلانثروبي أو الإحسان. أتكلم العديد من الناس على أن من الممكن أن يوصل الإنسان لمرحلة الأنانية وهو يقوم بالأعمال الخيرية، وهذا من خلال إدمانه على الأعمال الخيرية من باب شعورها الداخلي بالسعادة وبالرضا بالنفس. فيكون الدافع على الأعمال الخيرية هو إشباع رغبات داخلية وليس الإحسان إلى المجتمع والأمة والأرض. يقولون أن أفضل طريقة للحصول على إفرازات الدوبامين هي من خلال تحديد الأهداف وتحقيقها، فكل ما تحقق هدف معين يفرز جسمك الهرمون. ولكن كل ما كانت هذه الأهداف سهلة عليك أو كررت أهداف بنفس الصعوبة وقدرت تنجزها بسهولة، كل ما قل شعورك بالفرح عند أي إنجاز أصلاً، وعليه لابد أن تكون لنا أهداف صغيرة ومنطقية بحيث نقدر ننجزها بشكل يومي ونتقدم يومياً في تحقيق هذه المهام والمشاريع. سبحان الله، تحس كأن الحياة مخلوقة بطريقة كل ما تنجز فيها وتكون فرد وقيمة وإنتاجية في مجتمعك أو لنفسك، كل ما مخك كافأك قبل حتى لتكافئ نفسك. خلنا نتكلم وياكم شوية عن النوم. من الممكن أن تسبب قلة النوم، خصوصا وإذا ما كانت بشكل متكرر أو مستمر، إخلال في توازن هرمون الدوبامين ما بين هرمونات الجسم بشكل عام، ويؤدي هذا لمزاج مضطرب في أغلب الأحيان. ذكرت أغلب الدراسات أن النوم ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا هو المعدل الأنسب للحصول على عدد الساعات الكافية من النوم. إذا كنت تعاني من أنك ترقد بسلام أو بهدوء، فجرب هذه 3 أشياء. أولا، أن تضبط الساعة البيولوجية لجسمك، وهذا من خلال أنك ترقد وتقوم في نفس الأوقات كل يوم بقدر الإمكان. ثانيا، تخفف من النور والصوت العالي بشكل عام في الليل وقبل النوم بحدود ساعة إلى ساعتين تقريبا. وثالثا تقلل من استهلاك الكافيين من وقت المساء.
Let me start with the brain and the functions of learning and memory. Because what we've discovered over the past 10 or so years is that you need sleep after learning to essentially hit the save button on those new memories so that you don't forget. But recently we discovered that you also need sleep before learning. And now to actually prepare your brain, almost like a dry sponge, ready to initially soak up new information. And without sleep, the memory circuits of the brain essentially become waterlogged, as it were, and you can't absorb new memories. So let me show...
بما أننا ذكرنا موضوع النوم، استضاف جو روغن، صاحب أكثر بودكاست انتشاراً واستماعاً حول العالم تقريباً، شخص اسمه ماثيو ووكر. ماثيو بروفيسور في علم الأعصاب في الجامعة المشهورة يوسي بيركلي. اتكلم جو روغن معاه لمدة ساعتين عن النوم بشكل شامل وتفصيلي. يقول الدكتور أن الذكر اللي ينام يومياً ما بين 4 إلى 5 ساعات يصبح معدل التستوستيرون عنده، وهو هرمون الرجولة، يعادل ما يفترض أن يكون عند شخص أكبر منه بعشر سنوات، مما يعني أن قلة النوم هذه تكبر الرجال هذا بعشر سنوات جسدياً من العمر اللي هو فيه. وبعد ذكر أن آثار الضرر هذه هي على الأنثى بنفس قوتها. ينصح الدكتور بالنوم يومياً من 7 إلى 9 ساعات للشخص البالغ، وذكر أن أي نوم متكرر أو دائم بمعدل أقل من 7 ساعات أو أكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الإنسان للموت، أو بالأحرى علمياً يقلل من عمره الافتراضي بفرق ملحوظ. قام الدكتور وفريقه بتجربة على عدد من الأشخاص فيما يخص آثار النوم على المخ والتعلم، وحددوا مجموعتين. الأولى تلقت 8 ساعات من النوم، والأخرى انحرمت من النوم تماماً بدون كافيين ولا غفوة. في اليوم التالي ركبوا MRI سكانرز، أو ما يسمى بتصوير الرنين المغناطيسي، على رأس كل من المشاركين لتصوير المخ، وخلوا المجموعتين تحاول تتعلم أشياء جديدة والأجهزة مركبة عليهم. بعد الاختبار شافوا الفرق بأن المجموعة اللي ما رقدت قدرت تحفظ من المعلومات بمعدل 40% أقل من المجموعة اللي رقدت. وبالإضافة إلى هذا، بعد فترة مرت قاسوا عليهم آثار حفظ هذه المعلومات، وتبين أن الأشخاص اللي رقدوا 8 ساعات كانت الإشارات في مخوخهم صحية وطبيعية، أما عن اللي ما رقدوا ما كان الجزء المرتبط بالحفظ يرسل ولا إشارة أصلا، بما معناه أن المخ فقط شاف المعلومات بس ما قدر لا يحللها ولا يحفظها. الكلام حول موضوع النوم والصحة والمخ والهرمونات شيق وغالبا غريب، لأن المتعارف عند الكثير من الناس حول العالم هو مشاكل يا في ساعات النوم أو في جودته. ولهذا السبب كان كل شيء يقوله الدكتور مثير للاهتمام وجدير بالتطبيق. من الممكن أن يفرز مخ الإنسان الدوبامين حتى بعد تناوله لوجبة لذيذة، ولكن الغرض من ذكر هذا المثال هو أني أكلمكم عن موضوع أعمق من هذا، وهو ما يسمى بالconsumptive reward والincentivizing reward، حيث يكون الconsumptive reward متعلق أكثر باستهلاك الشخص للشيء المعين مهما كان، وهذا معنى كلمة consume أصلا. وعندنا على هذا بعض الأمثلة مثل تناول الوجبات السريعة أو تعاطي المخدرات. ولكن هذا المبدأ ما ينطبق على أن ناكل سندويشة من مطعم الوجبات السريعة كل فترة، بل الإكثار من تناولها أو أن نعدها كمصدر غذاء شبه رئيسي، وحتى لتعاطي المخدرات ما يدمن الإنسان عليها إلا للشعور المرتبط بالإفرازات الهرمونية والتفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان، وهذا اللي يخلي الإنسان يرجع مرة ورا الثانية لهذا النوع من الاستهلاك عموما. عاد أنا ما أقول أن الوجبات السريعة والمخدرات سوى، ولكن اثنينتهم يعرضون الإنسان للإدمان بشكل أو بآخر بسبب الإفرازات الهرمونية كسبب شبه رئيسي. أما في الجانب الآخر، incentivizing rewards أو المكافآت التحفيزية، وهو الجانب الألمع في هذه المقارنة. المهم في هذا الموضوع ألا يقع الإنسان في لخبطة بين الجوائز أو المحفزات، والغرض هني أن نتكلم عن العوائد أو الجوائز المحفزة، بما معناه أن العائد اللي نلقاه من سعينا خلف موضوع معين هو عائد يمثل حافز لإكمال الدرب والوصول إلى الهدف الأسمى، ويكون هذا في العديد من الأمثلة اللي غالبا ما تكون ذات طبيعة إنتاجية بغض النظر عن بيئتها. على سبيل المثال، الإنسان اللي يسعى للوصول إلى درجة علمية عالية أو مرموقة يلقى في طريقه الكثير من المكافآت التحفيزية، ولكن هذه المكافآت تختلف من وجهة نظر إلى أخرى. فمن الممكن لو عطيت محمد سيارة عقب ما يتخرج يكتفي بها ويوقف عند هذا الحد، وتكون السيارة في هذا المثال جائزة فقط ومش جائزة تحفيزية. في المقابل لو عطيت أحمد سيارة عقب ما تخرج وشفت أنها حفزته وكانت من أسباب إكمال لشهادة الماجستير، تكون السيارة في هذا المثال جائزة تحفيزية. وبهذا تشوفون كيف اختلاف وجهات النظر والشخصيات يلعب دور كبير في موضوع العوائد أو الجوائز التحفيزية. ولهذا السبب أقول أن يجب على كل إنسان أن يدرس نفسه ورغباته إلى حد أن يعرف لنفسه ما يمثل الجوائز بس وما يمثل الجوائز التحفيزية، وعليه أن يكافئ نفسه أو أن يطلب الغير أن يكافئونه بالجوائز التحفيزية قد ما يقدر، علشان تتمثل هذه الجوائز على هيئة ممكن وما تثبط من عزيمته وتخليه يكتفي باللي هو فيه، طبعا في حدود المعقول. تكرار الشعور بالامتنان والتدرب عليه يوميا سبب مهم جدا في إفراز الدوبامين وغيرها من الهرمونات المرتبطة بالسعادة، وعندنا بعض الأمثلة على هذا الموضوع كالتأمل فيما يمتلك الإنسان من نعم كالصحة والأهل والبيت والمأكل والمشرب والبصر والأصدقاء والحالة المادية المعتدلة وغيرها الكثير. ليش ذكرت لكم أمثال هالكثر؟ لأن كل ما يتفكر الإنسان أكثر في هذه النعم اللي من حوله يعرف كيف يمتن لوجودها ويقدرها أكثر، وبالتالي يبعث هذا كله على الشعور بالراحة والطمأنينة، ما يساهم في إفراز المخ للعديد من الهرمونات لخلق هذه المشاعر. كما أثبتت الدراسات أن ممارسة الشعور بالامتنان أو تقدير النعم بشكل عام تؤثر مباشرة في تقليل مستوى هرمون الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن الضغط أو التوتر. وبناء عليه كسب المشاركين في التجربة العلمية الخاصة بالامتنان تأدية القلب لوظائفه بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنهم تعاملوا مع النكسات العاطفية والتجارب السلبية بطريقة أفضل. عموما علشان ما نطول عليكم ولا ندخل في تفاصيل أكثر، بننتقل للهرمون الثالث وهو هرمون الاندورفين. معنى كلمة اندورفين أصلا هو المورفين المفرز أو المنتج من الجسم نفسه، أو self-produced morphine، وهو هرمون يفرز من الجهاز العصبي، وغرضها الأساسي هو التعامل مع الآلام الجسدية من حيث تهدئتها أو تسكينها. والإبرة اللي تنعطى لأغلب المرضى كمسكن آلام في أغلب الأحوال هي إبرة المورفين، ولكن يقدر الجسم من نفسه أن يفرز هرمون يشابه لمفعولها بس تحت ظروف معينة فقط. يشكل هذا الهرمون مثل القناع حول الآلام اللي تحس بها، وبالتالي هو اللي يساعد الفريسة المجروحة على الهرب من المفترس، كما يساعدنا إحنا البشر في تخفيف الآلام بشكل كبير. بس في نقطة مهمة، وهو أن الهرمون هذا مخلوق لبقاء المخلوقات على قيد الحياة أو السرفايفل أو للأوقات الطارئة بس. لهذا السبب لو كان إفراز الأندورفين أعلى من اللازم أو في وقت غير لازم مثلا، من الممكن أنك تمسك أسطح حارة جدا أو تحاول تمشي على ريلك وهي مشروخة مثلا بدون ما تحس. التمارين الرياضية تقريبا من أهم الوسائل لإفراز الجسم لهذا الهرمون، ومع أن الغرض الأساسي من هذا الهرمون هو التعامل مع الألام الجسدية غالبا، إلا أنه أثبت في دراسة علمية أن بعد المشي لمدة 30 دقيقة يوميا لمدة 10 أيام متتالية كان إفراز الأندورفين من الجسم يكفي لتقليل آثار الاكتئاب على عدة من المرضى المصابين به. من الأشياء الغريبة أن الضحك والتمدد أو الاسترتشنج هم من الأنشطة اللي تسبب إفراز الهرمون، لأن النشاطين يقومون بتمدد أو تحريك في الأحشاء بطرق غير اعتيادية وبتكرر ثابت لوهلة من الزمن طبعا، مما يؤدي إلى تدفق الهرمون بشكل سلس أو بسيط. ولكن ضحكتك الصادقة القوية على موضوع معين ليست كثيرة التكرار، وحتى التمدد يحتاج لممارسة ومهارة علشان توصل للمرحلة اللي يفرز فيها مخك الهرمون بالشكل المؤثر. ذكرت لكم هذا الهرمون مو لأنه مرتبط بالسعادة أو الفرح مباشرة، ولكن لأن الغرض من هذه الحلقة هو التعرف على العديد من التفاعلات الكيميائية اللي تحصل في أجسامنا وأدمغتنا، ولكن ما نشوف ولا نفهم منها إلا قشورها أو ظواهرها، وهو البادي علينا من خلال المشاعر أو الحالة الجسدية بصفة عامة. أما الحين بنتكلم عن الأوكسيتوسين أو هرمون الحب. يفرز الجسم هذا الهرمون أساسا من خلال اللمسات العاطفية كالحضن مثلا أو النظرات العاطفية بين الأم وطفلها، وبعد يفرز من خلال المواقف اللي يبين فيها عنصر الثقة بالآخر، منها على سبيل المثال أن الثدييات تلتزم بمسايرة القطيع اللي هي فيه بسبب وراثتها لمخ يفرز الأوكسيتوسين خلال بقاها في القطيع. لكن طبعا هذا سبب من الأسباب المرتبطة بموضوعنا ومو بالسبب الوحيد أو الرئيسي. ومثل ما كان للجت مايكروبز دور في هرمون السيروتونين، بعد لها دور في تحفيز إنتاج الجسم للأوكسيتوسين، حيث أفادت العديد من التجارب على الفئران أن الجت مايكروبز ساعدوا على تحفيز إفراز الأوكسيتوسين، وبالتالي ساهم هذا الأمر في التئام الجروح وصحة العضلات. وهذا مثل ما سبق شرحت لكم أن الهرمون الواحد يساهم في العديد من الأدوار أو الوظائف. يفرز المخ هرمونات أو تفاعلات كيميائية غير سعيدة في حال تعرض ثقتك في شخص أو موضوع معين للخيانة، ويبني عقلك بناء عليه ممرات عصبية تقول لك متى تحجب ثقتك عن شخص أو موضوع معين بناء على المعطيات اللي يستوعبها عقلك. باختصار، كل ما بنيت توقعات على أمور بسيطة وواقعية وقدرت أنت والطرف الثاني في الموضوع أنكم توفون بالاحتياجات أو تلبون الثقة، كل ما أفرز مخك هرمون الأكسيتوسين. وعليه هذه الخطوات الصغيرة هي اللي بتبني لك شبكة ممرات خاصة بالأكسيتوسين في مخك. ولكن في نهاية اليوم، كم من البشر والمواقف تقدر تبني وياهم هذه الثقة؟ والموضوع مو بشرط خيانة صداقة أو علاقة، أي خيبة ظن من أي موقف بسيط ممكن تأثر على الوضع العام للهرمون. وعليه قالوا كل ما قل سقف توقعاتك كل ما كانت حياتك أسعد. ذكرت تجربة في اليابان أن هرمون الأكسيتوسين مرتبط بالعاطفة بشكل عام، لدرجة زيادة إفرازه في الجسم بمجرد تفاعل ملاك الحيوانات الأليفة مع حيواناتهم الأليفة. قاموا في هذه التجربة بطلب 30 شخص من أصدقائهم أو جيرانهم إلى المختبر مع حيواناتهم الأليفة لإجراء تجربة تخص الهرمون. التجربة سهلة، وهي عبارة عن إدخال مالك الحيوان الأليف مع الحيوان إلى غرفة ويخلون المالك يلعب أو يتفاعل مع الحيوان الأليف مثل ما يحب. ومع مرور التجربة وتبادل مالك الحيوان والحيوان النظرات أثناء اللعب أو هو يكلمه، كان لهذا الأثر الأكبر على الإفراز. خذوا أصحاب المختبر عينات بول من الملاك والحيوانات قبل وبعد التجربة للتحليل، واتضح أن في الحيوانات الأليفة سواء كانت ذكر أو أنثى ارتفع معدل الهرمون عندها بـ 130%، وأما للملاك سواء كانوا ذكر أو أنثى بمعدل 300%. ولكن على الرغم من أداء مشاركين ثانين للتجربة حتى ولو لعبوا مع حيواناتهم الأليفة، إلا أن اللي ما تبادلوا النظرات ما كان في أي زيادة في معدل الهرمون، وبهذا أثبت ارتفاع معدل الهرمون في الجسم بشكل خيالي من خلال تبادل النظرات العطف أو المحبة أو الصلة بين أي اثنين منا إحنا البشر أو حتى مالك حيوان مع حيوانه. سبحان الله، يفرز جسم الأم الأكسيتوسين بوفرة خلال فترة الحمل والإرضاع، ومن هذا الأمر نشوف رحمة الله فينا كبشر، وأن هذا هو سبب تمسك الأم وحبها الشديد بأطفالها. عسى الله أن يحفظ لنا ولكم أمهاتنا وأمهاتكم ويرحم الموتى منهن ويرزقهن الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. عجبتني طريقة صياغة حالنا اليوم على الإنترنت، أن إحنا منفردين بس مع بعض، بما معناه أن على كثر تواصلنا الدائم من خلال الهواتف الذكية، إلا أن في نهاية اليوم من غير المرجح والبعيد أن تفاعلات القرب أو الود بين أي شخصين من الممكن أن تساهم في إفراز هرمون الأكسيتوسين في جسم الإنسان، حيث أن أساس إفراز الهرمون هو من خلال التواصل الجسدي الفعلي فقط. بيّن هذا الموضوع أن من الممكن أن يحصل الناس ذوي الشخصيات المنفتحة أو الأكستروفرت على هرمون الأكسيتوسين أكثر من ذوي الشخصيات المنطوية أو الإنتروفرت، ولكن أنا بترك باب التساؤل في هذا الموضوع مفتوح لكل واحد منكم، تقدرون من خلاله تراجعون أنفسكم وتقومون باختبار الشخصية وتشوفون إذا كنتوا إنتروفرت ولا أكستروفرت ولا حتى أمبيفرت. أما الحين بنتكلم عن الهرمون الوحيد اللي ذكرته في الحلقة وللشقين، هرمون وناقل عصبي. الهرمون هو هرمون الأدرينالين، والناقل العصبي المرتبط فيه اسمه نور أدرينالين. يلعب هذا الهرمون الدور الأساسي الأكبر في الحالة اللي يسمونها fight or flight أو حالة القتال أو الهرب، ويساهم إفرازه في زيادة لحظية أو الدفاع للطاقة في الجسم. يبدأ هذا من خلال إرسال منطقة الهيبوثالامس أو الغدة النخامية في المخ لإشارات عصبية نزولا إلى الحبل الشوكي، حيث يتم تدفق الهرمون في الجسم لجميع الأعضاء المعنية من خلال مناطق معينة في الحبل الشوكي فقط، ومنها توصل الإشارات لجميع الأعضاء عن طريق الناقل العصبي نور أدرينالين لتعطيها الأوامر بتنفيذ الوظائف اللي كل عضو مسؤول عنها. من هذه الأماكن اللي توصلها الإشارات العصبية هي الكلى، وعند الكلى تسكن الغدة الكظرية اللي هي بدورها تفرز هرمون الأدرينالين في مجرى الدم. هذا معناه أن بمجرد ما أصبح الأدرينالين في مجرى الدم بيرد يتواصل مرة ثانية مع كل الأعضاء المعنية في الجسم اللي كلمها النور أدرينالين، اللي هي العين والقلب والجلد والشعب الهوائية وحتى الكلى نفسها، وبيحثها على الاستمرار في أداء كل الوظائف الحادة اللي تقوم بها بحكم أن الجسم في حالة خطر، وأن تستمر في هذا الأداء لحد زوال الخطر. العجيب في الموضوع أن الفرق بين الأدرينالين والنور أدرينالين هو فقط ذرة كربونية واحدة. يزيد هرمون الأدرينالين من معدل دقات القلب وضغط الدم، وبعد يعمل على تركيز توجه الدم إلى العضلات الأكبر والأكثر أساسية واحتياجا في الجسم بدل التوجه إلى غيرها مثل العين، حيث يكبر بؤبؤ العين علشان يستقبل نور أكثر، وبناء على هذا النور يتمكن الإنسان من أن يشوف أكثر من حوله. أكيد سمعتوا عن العبارة المشهورة أدرينالين رش، يحصل الإنسان على هذا الشعور عند المواجهات المخيفة غالبا، ومن هذا المنطلق نشوف الأدرينالين جنكيز مثل ما يسمون أنفسهم أو المدمنين على الأدرينالين بالعديد من الأنشطة الخطيرة أو الحادة مثل البونجي جومبينج، سكاي دايفينج، رافتينج، باراجلايدينج وغيرها الكثير للحصول على جرعة الأدرينالين المصاحبة لها. ولكن مثلها مثل غيرها، الإفراط في هذه الأنشطة بيؤدي إلى أنها غالبا مسألة وقت، وبيمل الإنسان من هذه الأنشطة الخطيرة وبيبحث عن أنشطة حتى أخطر كالقفز في بركان حي على سبيل المثال، ويعتبر هذا النشاط أخطر نشاط ممكن أن يقوم به أي إنسان اليوم على سطح الأرض. ولهذا السبب حذر الناس في العديد من المقالات الأدرينالين جنكيز عن موضوع الممارسة الشديدة لمثل هذه الأنشطة، وحثوا على أن يلجأ الإنسان في مثل هذه الحالات إلى الحصول على هرمونات ثانية من اللي طريناهم في هذه الحلقة على سبيل التعويض أو تسكين الرغبات الداخلية الملحة للحصول على درجات الأدرينالين العالية. ونشهد الحين مرة ثانية لأهمية الاعتدال في أغلب الأمور لكي لا تنقلب الموازين ويتعس من كان سيسعد. متى ما يفرز هرمون الأدرينالين في الجسم في مواقف الخوف أو الخطر، ما يحصل المخ على الوقت الكافي لتحليل التصرفات الصحيحة أو الخاطئة، بل يتفاعل بسرعة لإنقاذ نفسه. وقد ذكر الكاتب أليكس كورب في كتابه المخ الممتن أو Grateful Brain أن المخ مهيئ للعمل بطريقة متكررة. على سبيل المثال، الشخص القلق أو اللي يقلق كثيرا عموما بخصوص النتائج السلبية أو الغير معروفة يبرمج عقله الباطن بدون ما يدري على تحليل المعلومات السلبية فقط، حيث ذكر الكاتب ألا يمكن للإنسان أن يحلل الأفكار الإيجابية والسلبية في نفس الوقت. وهني أضاف بأن ممارسة الامتنان المتكررة تدرب المخ على أن يركز على العواطف والأفكار الإيجابية باختياره، وبهذا يكون تعامل مع القلق والهموم بطريقة أفضل. سبحان ديننا دين الوسطية، وعليه كل شيء في الدنيا باعتدال يكون في أفضل حال. تشير حالات عدم الاتزان في الناقلات العصبية إلى العديد من الأمراض مثل الفصام، الاكتئاب، ثنائي القطب، التوحد، شلل الرعاش وغيرهم. ولهذا السبب ترمي وتركز الأدوية الخاصة بمثل هذه الأمراض على مستقبلات الهرمونات الغير متزنة للتقليل منها أو زيادتها، بينما تقوم بعض الأدوية بدور الناقلات العصبية في تفعيل دور هرمون معين في الجسم. وصلنا الحين إلى آخر محطة في موضوع الهرمونات، وهو هرمون الكورتيزول أو هرمون الضغط. على الرغم من أن الاسم الشائع للكورتيزول هو هرمون الضغط، إلا أن الهرمون له وظائف ثانية فيما يخص توازن الهرمونات في الجسم، لكنه يتفاعل مباشرة مع تعرضك للضغط أو التوتر. كلما زاد أي منهم كلما زاد الهرمون من سرعة خفقان القلب وضغط الدم. يزيد هذا الهرمون من تدفق الجلوكوز في الدم، وبعد يحسن استخدام مخك للجلوكوز، ويزيد من توافر المواد المستخدمة في إصلاح الأنسجة في الجسم أو مثل ما يسمونه تشو ريبير. يخفض الكورتيزول العديد من الوظائف في الجسم اللي ممكن تكون غير أساسية أو ما تساهم في تحديد المصير في المواقف الخاصة بالفايت أور فلايت اللي ذكرناها، متحدا مع هرمون الأدرينالين. وتساعد الكميات الطبيعية المفرزة من الكورتيزول على تقليل الالتهابات في الجسم وتنظيم ضغط الدم والنوم، وبالتالي يؤدي النوم المعتدل إلى الإفراز المنتظم للهرمونات بشكل عام، ومنها هرمون الدوبامين اللي تكلمنا عنه. ولكن تؤدي الزيادة من إفراز هرمون الكورتيزول إلى نتائج سلبية على الرغم فوائده بصورة عامة، وتحصل هذه الزيادة متى ما تعرض الإنسان للضغوطات الحياتية العامة بغض النظر عن مصدرها، وقد تتسبب في فقدان الذاكرة والتركيز، ومن الممكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن يحسسك الكورتيزول بشعور مو حلو، وقد ذكر البعض عنه أنه عدو ما يشعرنا بالسعادة، ولكن ما بيثير انتباهك فعلا هذا الشعور المنبثق منه إلا في حال فقدان جسمك للإفرازات المتعلقة بالهرمونات الثانية حتى ولو ما كان في وضع مهدد. ولهذا السبب أفضل حل ممكن تقوم به هو أنك تضيف لأيامك وروتينك عادات مصاحبة لإفراز أي من الهرمونات اللي تكلمنا عنها في الحلقة، عسى أن يكون من خلالها لكل داء دواء، وتتماشى بتحكم مع كل التفاعلات الكيميائية المهولة اللي ما لها عدد في جسمك. ولكن تحذر من أنك تحاول تغطي المشاعر المنبعثة من هرمون الكورتيزول أو أي هرمون ينبهك بأي خطر ممكن أو عن أي شعور مبحلو، علشان ما تطيح في دوامة دائمة بين الهرمونات السعيدة والغير سعيدة. وفي نفس الوقت تذكر أن كل هرمون ولها غرض وفائدة، والتخلص الشبه دائم لتفاعلات أي هرمون معين أمر غير محبب. بناء على هذا الكلام كله، في نقطة مهمة لازم أشرحها، هي أن ولو أن للكورتيزول العديد من العوارض اللي يمكن ما نرغبها، إلا أن عدم وجوده أو وجود الهرمونات المتعلقة بالسعادة والثقة بالنفس والاكتفاء بس مو بهو الوضع الأمثل. لأن لو ركزتوا يحصل الإنسان على كل المشاعر الإيجابية اللي تكلمنا عنها عن طريق خلق توازن في جميع العناصر، وينطبق هذا على الهرمونات والناقلات العصبية اللي في فريق السعادة واللي ضدها. بعد كل هذا الشرح أتمنى أني بسطت الفكرة ووصلت لكم بالكم المناسب والمفيد. ولكن الأهم من هذا كله، شو عقب هذا الشرح؟ كنت مرة أسمع واحد يتكلم وقال كل المعلومات اللي ممكن تتعلمها في حياتك ما منها فائدة إذا ما حطيتها في فعل أو اتجاه معين علشان تستفيد منها، وبالتالي الحفاظ على اتزان سليم للعديد من الهرمونات في المخ هو شيء أساسي ومهم جدا للحفاظ على مزاج طيب وغير متقلب وعقل سليم ونظيف. احنا نملأ باللي نبغيه، مو هو اللي يملأنا باللي يواجهه. في كذا طريقة يقدر الإنسان أن يحافظ على اتزان هذه الهرمونات، ومنها من خلال النظام الغذائي المتزن، تقليل الضغوطات الحياتية من أي مصدر سواء كان من البيت أو العمل أو الدراسة أو الأصدقاء أو غيره، والتمارين الرياضية بشكل عام ويومي. كل ما عرف الإنسان أكثر عن نفسه وجسمه وعقله وآلية تفكيره، كل ما كان أسهل عليه أن يحب نفسه ويتعرف عليها أكثر. وبالتالي أقول يجب على كل إنسان أن يبحث عن قبوله الذاتي الفعلي لنفسه قبل أن يسعى للحصول على القبول من الآخرين، أو ما يسمى بالسوشيال أكسبتنس أو القبول الاجتماعي. البشر مخلوقين للعيش بطريقة يبحثون فيها عن المتعة ويتفادون فيها الألم، ونحاول من خلال هذا الأمر أن ما نعتمد على الغريزة الأساسية اللي فينا اللي هي البقاء، ولكن أن نمر ونصادف في حياتنا قد ما نقدر من المواقف الممتعة والسعيدة. ولكن هل هذا الأمر ممكن بدون تقبل واقع الحياة والمسؤولية العامة باتجاه أنفسنا والمجتمع؟ بعد توصل العلماء لكل هذه المعلومات، صرحت العديد من المقالات بأهمية التعرف على هذه الهرمونات والناقلات العصبية والتفاعلات الكيميائية اللي في المخ، وعليه يجب أن يبني كل فرد تعرف على هذه المعلومات روتين يومي يمكنه من أن يكتسب هذه الهرمونات بالمعدل المنطقي الصحي، وهذا من خلال التركيز على كل اختيار من ضمن أسلوب حياة الإنسان، وتأكد من أن هذا الخيار هو في نهاية اليوم أصل أو أسد وليس مسؤولية أو لايبلتي. وبس علشان أوضح، القصد هني مو بالتهرب من المسؤولية، ولكن إدراك الاختيارات بشكل المناسب مما يجعلها تصب في صالح الشخص مو ضده، وإن كانت ذات طابع جدي أو مسؤولية كبيرة. ففي نهاية اليوم ما في شيء يجعل لحياة الإنسان معنى كثر تقبل المسؤوليات المقابلة للمرحلة العمرية في حياته وإدارتها بالشكل السليم الوافي.
In a deliberate way, just being deliberate and learning to push away the things that are trying to make you reflexive is so important.
Reflexive, same thing as reactive or what's reflective?
Yeah, so there are two modes of brain operations. So now this is getting a little nitty-gritty, but one is deliberate, where we're in thinking duration, path, and outcome. What should I do? What, you know, how long should I do it? And what's the outcome?
Deliberate.
Yeah.
Intentional.
And it feels like work. This is what people need to understand. That deliberate thought, deliberate action, writing the book, doing the workout you don't want to do, whatever it is, having the conversation, it's supposed to feel hard.
It's hard.
It's supposed to feel hard. But you should subjectively reward it so that you get better at doing that. So it's supposed to feel hard because it's associated with this release of these neurochemicals that create this agitation. The mental strain you feel when you're learning something is the trigger for neural plasticity, for your brain to change.
Say that again, the mental strain you feel while doing something is the what?
Is the trigger for neural plasticity.
Which neuroplasticity allows you to expand your mind to do more things.
That's right. So neuroplasticity is a process of taking something where there's duration, path, and outcome, where I'm working hard, I'm thinking hard, maybe it's a hard conversation, maybe it's a business plan, maybe it's a scientific career. And the goal of neuroplasticity is to make things reflexive so you don't have to think about them, right?
For instance, I just started taking Spanish class.
المهم أن نفهم أن علم المخ أو العقل هو علم يرتكز على ثلاث عناصر أساسية، وهي موجات الدماغ والهيئة الفعلية للدماغ والمواد الكيميائية المتواجدة فيه، وأنها كلها تصب في خلق الحالة العامة الشاملة للعقل. ذكر عالم الأعصاب أندرو هوبرمان، مؤسس The Huberman Lab، اللي سمعته في التسجيل في العديد من المحاضرات ولقاءاته، بأن العقل هو المخ والجسم في شيء واحد، وكل ما قدر الإنسان أن يجمع ويوحد بين الاثنين كل ما صب الناتج الكلي في حالة العقل بشكل عام. أنصح جدا بمتابعة الدكتور على الإنستغرام، وعلى أن تسمعون محاضراته ولقاءاته في يوتيوب والعديد من البودكاستات، ذكرت لكم البعض منها في وصف هذه الحلقة. أفاد عالم الأعصاب ستيف راميريز، المسؤول عن ذا راميريز جروب في مركز الذاكرة والمخ في جامعة بوسطن، بأنه من الممكن أن يوصل العلم في المستقبل القريب لمرحلة يكتشف فيها الأماكن الفعلية في المخ المسؤولة عن بعض الأمراض العقلية أو المرتبطة بالصحة العقلية كالقلق والاكتئاب. وبناء على دراسة هذه الأماكن وتحديد أماكنها على خريطة المخ، من الممكن أن يجد العلماء بايو ماركرز أو ما يسمى بالمؤشرات الحيوية لبعض الأنماط في المخ. هذه المؤشرات الحيوية بتساعد في معرفة إذا ما كان الشخص المعين أكثر عرضة للإصابة بإحدى الأمراض العقلية المذكورة. ومن خلال هذا الفحص بيتمكن الأطباء والعلماء من التعامل مع هذه الحالات في أدمغة الناس قبل أن تبان عليهم عوارض بعض الأمراض العقلية. وتكلم الدكتور على موضوع ثاني، يخص الوصول إلى تكنولوجيا أو علم يساعد الأطباء والعلماء على محو الذكريات الغير مرغوب بها من المخ، لحد ما غير واضح حتى الآن. ولكن أنا ما حبيت أذكر منه إلا النقطة التالية، وهي تساؤل العالم ستيف حول إذا ما فضل بعض البشر فعلا محو العديد من الذكريات الغير مرغوب بها، هل بيتم هذا الشخص هو الشخص نفسه؟ ففي نهاية المطاف ذكرياتنا تشكل جزء كبير منه، وهل بيفضل بعض الناس هذه العملية رغبة منهم بإعادة صنع الشخص اللي هم يمثلونه؟ وانت في سن صغير تقدر أعصابك تبني شبكات وممرات في مخك وجسمك بسهولة، وكل ما تكبر كل ما يكون أصعب عليك أن ترجع تبني من جديد أو أن تشغل بعض الأعصاب أو الهرمونات بطريقة معينة جديدة. فعليك أن تختار عادة أو هواية صحية تبعث فيك السعادة وأن تلتزم بها وتكررها بشكل دائم، ومع الوقت هذه العادات أو الهوايات الجديدة بتعطيك إحساس العادات القديمة اللي طبعت عليها، وكل الآثار الجانبية خلال المكافحة لإنشاء الشبكات الجديدة أو لعدم وجود العادات الجديدة في حياتك بتختفي. You can't change the people around you, but you can change the people around you. خلوني أرد أعيدها لكم. You can't change the people around you, but you can change the people around you. القصد من هذه العبارة هو أنك ما تقدر تغير الأشخاص من حولك من ناحية أطباعهم أو سلوكياتهم أو شخصياتهم، ولكنك تقدر تغير الأشخاص نفسهم وتستبدلهم بغيرهم بحسب ما يناسبك أنت. طبعا لهذا الأمر بعض التوابع، فعليك أن تحذر إذا بتقوم به، ولكن نتأكد أنك إذا بتسويه والسبب هو شعورك بعدم الارتياح من الناس اللي حولك الحين، أنك تربح، ويكون هذا الربح من خلال أنك تحيط نفسك بقدر الإمكان بالناس الإيجابيين واللي لهم طابع إيجابي عليك في أغلب الأحيان. في مقولة ثانية تقول If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. بما معناه أنك إذا كنت الشخص الأذكى في هذه الغرفة أو المكان فأنت في المكان الخطأ. القصد من هذا الموضوع هو الحث المستمر للناس في اختيارهم لصحبتهم أو مثل ما يسمونها الكلوز سيركل، ويرجع هذا للسبب أن الصاحب ساحب، وحاول يا مستمع قد ما تقدر أنك تخلي صاحبك يسحبك للأصعب والأفضل مو بالأسهل والكومفورت زون. من الأمور المؤثرة على أوضاعنا فيما يتعلق بمشاعر السعادة أو الضغط أو الإحباط أو غيرها من ألوان طيف المشاعر اللي ممكن يمر فيها الإنسان بشكل عام هو الناس اللي نتفاعل معاهم بشكل يومي أو شبه يومي، ويشمل هذا أقرب الأصدقاء وأفراد العائلة ولربما مكان العمل أو الدراسة. ويقولون جاور جميل الروح تصيبك عدوى جماله، ولأني أشوف هذه المقولة صحيحة حبيت أفاتحكم في موضوع كملاحظة جانبية أو رسالة بسيطة مني لكم، وبديتها من خلال مقولة في الصياغة التالية، وهي بأن التسارع العمراني المهول جبر الناس على تأدية الكثير من الأنشطة اللي وضعت البشر في أحوال غالبا ما لهم سلطة فيها، ولهذا الوضع عدة أسباب. أبغيكم تقرون بشكل بسيط عن ما يسمى بالستاتس بروكو، ما يعني الأوضاع الاجتماعية أو السياسية العامة السائدة. نشوف اليوم بسبب التسارع العمران وازدياد سرعة التطور التكنولوجي والأعمال والاقتصاد وغيرها من الأمور المؤثرة على الوضع الاجتماعي العام للبشر كل في مجتمعه شبه تيه للأفراد في المجتمع. كما نلاحظ بأن أغلب الناس ابتعدت أو ضلت عن الأسئلة الوجدانية وانجرفت أكثر مع الوادي المملوء بوسائل التواصل الاجتماعي والملابس الفاخرة والمطاعم العالمية وغيرها وغيرها الكثير. مو بالغرض من ذكري لهذا الموضوع هو الحكم على أي فئة في المجتمع ولا حتى التدخل في شؤون الآخرين، ولكن الغرض هو تسليط الضوء عليكم أنتم يا مستمعين، وهو محاولة متواضعة لأن أجعلكم تفكرون في أنفسكم وفي مواقعكم اليوم في السوشيال سيركلز مثل ما يسمونها أو الدائرة الاجتماعية المحيطة فيكم. فلربما كانت هناك عدة أسباب وعوامل لموقعكم الحالي اليوم في هذه اللحظة وفي هذا المكان، ولكن بدون إدراك منكم لما آلت إليه الأمور بسببه. عموما وعشان ما أنجرف أنا بنفسي في هذا الموضوع وأطلع من موضوعنا الأساسي، بس بذكركم بشيئين قبل ما أنتقل للمحور التالي. الأول هو الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. غالبا الكثير منكم يا مستمعين يعرف هذا الحديث، ولكني بسلط الضوء على معنى كلمة الخليل وبترك التفكر لكم. من المعروف أن الخليل هو الصديق الخالص الصفي كما قد اتخذ الله سيدنا إبراهيم خليلا له، ولكن المعاني اللي أبغي أوصل لكم إياها هي ما وراء هذا الغشاء، مثل أن الخليل يتخلل الشيء وبهذا يتخلل الجوف أو الروح لأقصى الدرجات، أو أن الخليل ليس في محبته خلل، أو أن الخلة هي نهاية المحبة، أو أنها توحيد للمقام والرتبة ولا مجال للمشاركة فيها. ومن هذا المنطلق واستنادا على المعاني المذكورة بغيت أبين لكم القدر العظيم والمكان العالية اللي تعطونها لأي شخص من ضمن الكلوز سيركل الخاص فيكم، لأن مثل ما شفتوا لابد أن بترتب على هذا الوضع الكثير من الأمور، ولكن كيف بتعرفونها إلا إذا تمعنتوا فيها وعدتوا ترتيب الأمور بناء على مبادئكم ورغباتكم، مو على قشور الأمور وما هو متوفر منها. أما الثاني هو ذكر رب الجلالة المتكرر للمفكرين والمتدبرين في القرآن، وأنا ما أبغي أدخل في المجال الديني بتاتا، بس أطلب منكم أن ترجعون لبعض المواضع اللي ذكرت في هذا الفئة من الناس وشو قال الله عنها في كتابه. الحين وبناء على هالركيزتين أتمنى أن تقومون ولو لخمس دقائق بالتفكير بصورة عامة في موقعكم الحالي في حياتكم في هذا الزمان والمكان، وتفكرون إذا ما كانت تمشي بكم الحياة كالعربة إلى وجهة غير معلومة، أم أنكم تسعون جاهدين لفرض التوقعات والأهداف والغايات في حاضركم ومستقبلكم، آملين بأن توصلون بهذا لما هو يمثلكم أنتوا لوحدكم كل فرد ولنفسه. وأنا أقرأ في بعض المقالات انطرح سؤال كان مناسب بالنسبة للأجانب أكثر منه، ولكن في الحالتين أنا بعرض السؤال عليكم. كان السؤال كالتالي: هل جرب حد منكم أن يطلع في البرد الشديد أو القارص في ليلة شتاء باردة؟ فكان السؤال التالي هو: شو لو طلعت في البرد ومع أن إيدك وأطرافك ترتجف أو حتى تحمر بعدك تمشي أو واقف في البرد؟ هل في حد بيسوي مثل هذا الفعل بالعمد؟ لو تفكرون فيها منطقيا لا. في البداية قلت لكم أني ما أقدر أسألكم هالسؤال، لأن أكيد أغلبنا جرب الحر الشديد في ظهر يوم من شهر يوليو والشمس في أشد حرارتها ودرجة الحرارة تتجاوز 45. لحظة، أكيد الحين تتساءلون شو الموضوع؟ شو السالفة؟ برد شديد وحر شديد؟ الموضوع يا مستمعين هو عن الكرايوثيرابي وأنشطة شابهة مثل السونا أو غيرها من الأنشطة اللي تخطر على بالكم، ومن الممكن أن تحط الإنسان في ظروف شديدة أو تعرضه لحد أقصى. للي ما سمع منكم من قبل عن الكرايوثيرابي، هو العلاج عن طريق التعرض لدرجة برودة شديدة توصل لدرجة سالب 90 إلى سالب 120 درجة مئوية، ومن الممكن أن تجرب الكرايوثيرابي للجسم كامل أو لمناطق معينة في الجسم أو حتى تسوي فيشل باستخدام تقنية الكرايوثيرابي. أثبت العلم أن البرودة أو البرودة الشديدة تؤثر على الجسم عموما بطريقة إيجابية ومفيدة جدا، ومنها المخ والجهاز المناعي وغيرها. ولكن بين جميع الفوائد المدروسة من هذا الموضوع، كانت الفائدة الأكثر ملاحظة هي على المخ، حيث تزايدت معدلات الهرمونات والناقلات العصبية المسؤولة عن التركيز والمزاج المعتدل وغيرها من اللي ضريناهم بشكل ملحوظ جدا. ومن خلال البحث العام عن موضوع الكرايوثيرابي واستماعي لعدة بودكاستات منها بودكاست The Joe Rogan Experience، مريت على الدكتورة روندا باتريك، وهي دكتورة خبيرة في مجال السرطان والتغذية وتقدم السن، ولها الكثير من الأبحاث في هذه المجالات والتفرعات المرتبطة بها بشكل كلي أو حتى شبه كلي. رفعت الدكتورة روندا العديد من الحلقات والأبحاث على موقع Found My Fitness، وهو في نفس الوقت موجود على هيئة بودكاست تقدرون تسمعون من خلاله جميع الحلقات اللي طرحت من خلالها العديد من المواضيع العلمية الخاصة بالتغذية أو غيرها، وحاورت ناس من مختلف الخلفيات. شرحت الدكتورة عن الكرايوثيرابي وذكرت أن العديد من الدراسات أثبتت أن تعرض جسم الإنسان للبرودة يعدل من مزاجه لدرجة وصوله إلى علاج ممكن للاكتئاب أو للاضطرابات الأخرى المرتبطة بالمزاج عموما. ويرجع هذا لسبب أن تعرض الإنسان للبرد الشديد مثل الموجود في الكرايوثيرابي يخلي الجسم يفرز هرمون الأبنفرين المشابه للأدرينالين والنور أدرينالين اللي تكلمنا عنه، حيث ثبت في الدراسة أن التعرض للكرايو 3 مرات في الأسبوع لمدة دقيقتين في كل مرة على درجة حرارة سالب 110 لمدة 12 أسبوع متتالي يزيد من إفراز الجسم للناقل العصبي بمعدل 200 إلى 300%. وأنا بترك لكم رابط بتلخيص الدراسة اللي قامت بها الدكتورة كمرجع للي حاب يقرأ ويتعرف على فوائد الكرايوثيرابي أكثر. يستفيد الجسم من الكرايو عن طريق إفرازه لبروتين معين في الخلايا ما يفرزه الجسم إلا خلال البرد، اسمه كولد شوك بروتين، وفي نفس الوقت الجسم بعد يفرز هيت شوك بروتين في حال تعرض الجسم للحرارة الشديدة. الغرض من إفراز الجسم لأي واحد من هالاثنين هو استعداد الجسم لمواجهة البرد القارص عن طريق التركيز على أن يتم الجسم دافي أو عن طريق ترويح الجسم في حالة تعرضه للحرارة الشديدة. بعض الفوائد للكولد شوك بروتين هي أنها تسرع من عملية إصلاح الأضرار الملحقة على العضلة أو مصر ريبير أو ريستوريشن، خصوصا بعد الأنشطة الرياضية القوية أو المكثفة والمتعبة. أجري التجربة على مجموعة من الفئران المصابة بمرض يشابه مرض الزهايمر، وهو مرض يسبب فقدان الذاكرة المتطور على مراحل من الزمن. عرض العلماء هالمجموعة للبرودة الشديدة لحد إفرازها للكولد شوك بروتين، ومن بعدها لاحظوا تباطؤ ملحوظ في مرض الزهايمر فيها، وهذا من خلال الأداء اللي قام به البروتين، وهو أنه عمل كآلية للدفاع عن الأعصاب من الضرر الانتكاسي المصحوب بمرض الزهايمر. طبعاً الغرض من ذكر هذه التجربة هو التمثيل لما ممكن أن يقوم به البروتين، وليس لعرض فائدته الوحيدة والأساسية. ولكن حتى بعد التجارب على البشر أثبتوا أن الكولتشوك بروتين القدرة على حماية المخ من بعض العجز أو نقص في الإدراك المرتبط ببعض الأمراض المسببة لتلف الأعصاب في المخ أو لفقدان الذاكرة بشكل عام. يدفي الجسم نفسه خلال التعرض للبرد الشديد، سواء كان من الجو البارد عموما ولا في مثالنا خلال الدخول في الغرفة المخصصة للكرايو. ويكون هذا الإجراء عن طريق عملية تسمى بالثيرموجينيسيس، وهي عملية إنتاج الجسم بنفسه للحرارة للحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية للجسم بقدر الإمكان. شفتوا الرجفة في أجسامكم اللي تمرون فيها يوم تكونون بردانين؟ هاي العملية يسمونها شيفرينج ثيرموجينيسيس، وهي نفس العملية اللي ذكرناها، ولكن في المصطلح نذكر الرجفة، وهو الحال اللي تتخلص فيه العضلات بطريقة غير تطوعية، مما يخلينا نشوف أثر الرجفة على أجسامنا.
Happy birthday to me, happy birthday to you. Now into the blue. 61 years I'm going to get, but I'm going to get a little bit cold as well. 61 minutes inside, what do you think? I want to bring it to the test, and this is a great opportunity. It's my birthday. I want to give myself a present that I'm here now with the power of my mind.
Yeah. Happy birthday to myself. Wow, that's a cool birthday. Hey guys, I love you. I love life. This is my birthday. Being present in the here and the now. I wanted to show 61 years, 61 minutes, but it's absolutely ridiculous. I just do this for myself to prove myself. 2-3 minutes is more than enough. That's what I do normally, 2-3 minutes. That's thermogenesis to the top, vascular fitness to the top. That's what you need. 61 minutes, it's craziness, it's me, the Iceman. Don't do it. 2-3 minutes, more than enough, by the university proven to create, activate thermogenesis. That is the adrenal axis, and with that you it resets your body and your immune system boosts up and your mood gets right where it needs to be. Stay cool.
بكلمكم الحين عن الشخص اللي في التسجيل. اسمه ويم هوف. يبلغ ويم هوف من العمر مثل ما سمعتوا 61 سنة، وهو مشهور باسم The Iceman أو رجل الثلج. يعتبر ويم هوف من ممارسي الرياضات المتطرفة، وهذا لممارسته الكثير من الأنشطة اللي تكون في درجات حرارة في غاية البرودة، وكل هذا وهو بس لابس شورت. أول ما سمعت عن هذا الشخص وإنجازاته والأنشطة اللي يقوم بها، حسيت أن هذا الشخص عجيب، وأنه قدر يوصل لمواصيل وأبعاد ما قدر يوصلها قبله أغلب البشر على مر التاريخ. فوين ممكن تشوف شخص يجري نص ماراثون في القطب الشمالي وهو بس لابس شورت وحتى بدون جوارب أو حذاء، أو يسبح تحت الثلج لمسافة 66 متر، أو يتسلق أعلى الجبال في العالم مثل جبل إفرست وجبل كلمنجارو وهو بس لابس شورت وحذاء، أو يجري ماراثون كامل في الصحراء الناميبية بدون ما يشرب شيء، وغيرها وغيرها من الإنجازات اللي لو يسمعها الإنسان العادي غالبا ما يستوعبها أو يصدقها. ولو كنت أنت تسمع عن هذا الشخص وإنجازاته لأول مرة، فغالبا ردة فعلك الحين هي بالضبط مثل ردة فعلي أنا، وهي أنه أوكي هو سوى هذا كله، بس وين السر أو الشيء الخفي اللي فيه أو هو مر فيه أو خلاه يقدر يسوي هذا كله؟ الجواب هو ولا شيء. لو تدخلون وتشوفون في الكثير من الفيديوهات عنه في يوتيوب أو في مقابلاته، بتشوفون أنه يعيد ويأكد مرة تلو الأخرى أن كل اللي هو سواه يقدر أي إنسان يسويه، وما في الموضوع لا سر ولا غيره، وكل اللي هو يطلبه من أي شخص علشان يثبت له أن يقوم بهذه التجارب بنفسه، أو أنه حتى يحضر عنده في منطقته بعض الدورات اللي ينظمها للمشاركين، ومن خلال كل الدورات اللي يسويها وبس في كذا يوم ينجح أغلب إذا ما كان كل المشاركين من إنجاز الكثير من الأشياء اللي هو سواها وذكرت لكم إياها، مثل تحمل الماء شديد البرودة في الأنهار لمدة 10 دقائق، أو تسلق الجبال والثلوج تتساقط بشورت بس في درجة حرارة سالب 10 أو سالب 15، وكتم النفس لثلاث دقائق بدون أي تدريب قبلها أو قدرة حتى على كتم النفس لمدة طويلة أساساً وغيرها الكثير. في بداية خروج ويم هوف وقبل شهرته كانوا أغلب الناس يشككون فيه، أو مثل ما أنتوا الحين ممكن تحسون أن الموضوع فيه مثل ما نقول إنه، ولكن اليوم هذا الشخص أثبت الكثير ومر بالكثير من الفحوصات والتجارب ليثبت من خلالها اللي توصل له. ممكن الحين تتساءلون شو اللي تم بعده يتوصل له عقب كلها اللي سواه. في عام 2011 حقنوا جسم ويم هوف بخلايا سامة تتواجد في البكتيريا اللي تمثل أمراض مثل الإيكولاي أو سالمونيلا، وهي أمراض خطيرة ممكن تقتل الشخص إذا ما تعالج منها. ولكن من خلال التركيز والتأمل وطريقة التنفس المشهورة بـ The Wim Hof Method قدر ويم هوف أن يلهم جهازه العصبي اللي كان من المتعارف قبلها في العلم أنه شيء لا قدرة للإنسان على التحكم فيه، أو مثل ما يقولون autonomous، وقدر من خلالها يمنع كل الأعراض المصاحبة للسموم من بعد حقنها فيه. وأزيدكم من الشعر بيت، مو بس هو اللي قدر يتحكم بالسموم ويمنعها، في عام 2014 حقنه بعد 12 شخص من الممارسين لطريقته اللي ذكرتها The Wim Hof Method، وحتى هم كلهم قدروا يتحكمون في أجهزتهم العصبية والمناعية ويمنعون المرض تماما. He's able to withstand extreme cold. This guy runs to the top of Everest in his underwear. He says it's easy. Experts are baffled. How is he able to survive? Wim Hof, or as some of you may know him, the Iceman. He might well be one of the most unique humans currently alive. But after a series of independent scientific studies, he's proven that with his specific training, we're all capable of pushing our minds and bodies way past what was thought possible.
Thank you.
And he calls it the Wim Hof Method.
How is it possible for a human being to be exposed in an ice bath for 1 hour and 44 minutes?
Wim Hof is changing scientists' understanding of how the body works.
مثل ما تكلمنا في الحلقة عن الدوبامين والإنسنتف ريوردز، أفرز مخ الدوبامين في هذه اللحظة وأنا أختتم الكلام، حيث تتمثل كل مرحلة تقربني من إنهاء الحلقة على هيئة حافز يدفعني للاستمرار. عسى أن لقيتوا من هذه الحلقة من العلم والمتعة ما يغذي العقول ويثير الذهول. ورحب في نهاية الحلقة بالاقتراحات والنقد البناء، وأطمح من كل حلقة أن أضيف لكم ولو معلومة بسيطة أو أن أكون السبب في استغلالكم الصحيح لوقتكم. شكراً وفي أمان الله.